الحمد لله رب العالمين. يا رب كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. علمنا من علمك المخزون، واحفظنا بسر اسمك المصون. حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الحب. أخرجنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. فحاشا أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصف نفسه فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. إخوة الإيمان في دنيا العروبة والإسلام، موضوع هذه الخطبة الدينية هو خلق التواضع، انطلاقا من أن هناك تلازما ضروريا بين التدين الصحيح والخلق القويم. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه حدد الغاية الأولى من بعثته، والمنهج الأمثل لدعوته، فقال فيما رواه الإمام مالك: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالهدف الأول لدعوته هو إرساء البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع، لأنه ثمن سعادة الدنيا والآخرة، والوسيلة هي التعليم للتعنيف. قال عليه الصلاة والسلام: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. يا أيها الإخوة الأكارم، المتتبع لنصوص القرآن الكريم ولنصوص السنة المطهرة الثابتة يجد ذلك التلازم الضروري بين التدين الصحيح والخلق القويم. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يا أيها الإخوة الأحباب، الإيمان إذن أساس الفضائل ولجام الرذائل وقوام الضمائر. إخوة الإيمان في كل مكان، لقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، وأن أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، وأن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، وأن من أقرب المؤمنين مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم خلقا، وأن خير ما أعطي الإنسان خلق حسن، وأنه ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وأن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة. والخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقد ورد أيها الإخوة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: دققوا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، بعد هذه المقدمة الأساسية عن التلازم الضروري بين التدين الصحيح والخلق القويم، نتجه معكم إلى موضوع الخطبة، ألا وهو خلق التواضع. ولكن انطلاقا من أن الحق وسط بين طرفين، وأن الفضيلة مكرمة بين رذيلتين، وأن الكمال في الوسط، وأن النقص في التطرف، قد ينجرف التواضع إلى الذل، وقد يصبح غلافا للكبر، وفي كلا الطرفين انحراف بالتواضع عن الموقع الصحيح الذي أراده الله عز وجل، وتزييف لهذا الخلق الكريم الذي سنه النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. يا أيها الإخوة المؤمنون، قد ينطوي المرء على نفس تتصف بأشد حالات الكبر، ولكن هذا الإنسان يسلك مع بعض الناس سلوك المتواضعين، توصلا بهذا السلوك إلى تحقيق مصالحه المادية. إن هذا ليس تواضعا، بل إن هذا ليس من التواضع في شيء، إنه موقف ذكي أساسه المصلحة الراجحة. يا أيها الإخوة الأحباب، الكبرياء على العباد صفة رب العباد، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي إذا ظهر قهر، وإذا تجلى طاشت لأنوار جلاله ألباب البشر. قال تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الإخوة الأكارم، ذلة العباد لربهم بالحق لا بالباطل، فهو الخالق العظيم والرب الرحيم والمسير الحكيم، بديع السماوات والأرض، ذو الفضل العظيم، رب العزة والملكوت، ذو الجلال والإكرام، إليه يرجع الأمر كله. قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يا أيها الإخوة، مصائر العباد رهن مشيئته وطوع إرادته، والعباد إنما يكونون في أزكى أحوالهم ساعة تعنو جباههم لربهم، خاضعين له منيبين إليه، عندئذ يعرفون حجمهم ووضعهم فيلزمون حدهم ولا يتجاوزون. قال عليه الصلاة والسلام: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله في النار. رواه الإمام أحمد في مسنده. المتكبر أيها الإخوة مبطل متطاول يزعم لنفسه ما ليس لها، والكبر جملة من الخصال الخسيسة، في طليعتها جحد الحق وجهل الواقع وسوء العشرة وتجاوز القدر وتحقير الفضل. يا أيها الإخوة الأحباب، قد يجهل الإنسان حقائق التوحيد، أو يعتقد اعتقادا فاسدا أساسه الشرك، عندئذ يذل نفسه ويقبل الدنية في دينه ودنياه لواحد من أمرين: إما خوف أن يصاب برزقه، وإما خوف أن يصاب بأجله، مع أن الله جل في علاه قطع سلطان البشر عن الآجال والأرزاق، فليس لأحد إليهما من سبيل. وبين لنا في كتابه العزيز أن البشر ولو اجتمعوا بأسرهم أذلوا من أن يمنعوا شيئا أعطاه الله، وأقل من أن يعطوا شيئا منعه الله. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا أيها الإخوة الأكارم، هذا الذل، ذل الشرك والخوف، ليس من التواضع في شيء، وقد يقصر الإنسان في أداء واجبه، وقد يهمل عمله أو صنعته، وقد يسيء إلى الناس في تعامله معهم، فيأتيه اللوم والتقريع فيتطامن ويستخذي. هذا الذل، ذل التقصير والإهمال والإساءة، ليس من التواضع في شيء. أيها الإخوة الأحباب، ذلة العبد لعبد مثله باطلة لا ريب، فقد حرم الإسلام على المسلم أن يهون أو يستذل أو يستضعف. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح حزينا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو الله عز وجل. ومن تضعضع لغني لينال مما في يديه أسخط الله تعالى. وفي رواية: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. إذن فلا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. احتج إلى الرجل تكن أسيرة، واستغن عنه تكن نظيرة، وأحسن إليه تكن أميرة. أيها السادة الأعزاء، إن اعتزاز المسلم بنفسه ودينه وربه هو عزة الإيمان، وعزة الإيمان شيء وكبرياء الطغيان شيء آخر. إن عزة الإيمان تعني أنفة المؤمن أن يصغر لجهة، أو أن يتضع في مكان، أو أن يكون ذنبا لإنسان. إنها ترفع عن مغريات الأرض ومزاعم الناس وأباطيل الحياة، وفيها انخفاض إلى خدمة المسلمين والتبسط معهم واحترام الحق الذي يجمعه بهم. إنها إتيان البيوت من أبوابها وطلب العظمة من أصدق سبلها. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. يا أيها الإخوة المؤمنون، قضية هامة جدا. العزة حق يقابله واجب، وليس يسوغ لامرئ أن يطالب بما له من حق حتى يؤدي ما عليه من واجب. فإذا كلفت عملا فأديته على أصح وجوهه، عندئذ لا سبيل لأحد عليك، ولا يستطيع من فوقك ولا من دونك أن يعرض لك بلفظ جارح أو لفظ محرج. وتستطيع أن تحتفظ بعزة نفسك أمام كل الناس على اختلاف مراتبهم، حين تسد الثغرات التي ينفذ منها إليك اللوم والتقريع. إن ألد أعدائك حينئذ يتهيبك. دققوا في قوله تعالى، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. والذين كسبوا السيئات ترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياك وما يعتذر منه. أيها الإخوة الأحباب، والآن بعد الحديث عن الكبر وبطلانه والذلة وأسبابها والعزة ومقوماتها، يطيب الحديث عن التواضع. إنه تواضع العزيز لا تواضع الذليل، إنه تواضع القوي لا تواضع الضعيف، إنه تواضع المنتصر لا تواضع المنهزم، إنه تواضع الشريف لا تواضع الخسيس، إنه تواضع المؤمن الذي يؤمن بأن الأمر كله بيد الله، لا تواضع المشرك الذي استحوذ الخوف على قلبه، إنه تواضع المؤدي لواجبه لا تواضع المقصر فيه، إنه تواضع المتقن لعمله لا تواضع المهمل له، إنه تواضع المحسن لا تواضع المسيء. يا أيها الإخوة الأكارم، يدعم هذا التوجه وذاك التعريف أن التواضع لغة مصدر قياسي لفعل تواضع، الذي على وزن تفاعل، حيث يفيد هذا الوزن إظهار ما ليس في الواقع. فالمتواضع ليس وضيعا، كما أن المتمارض ليس مريضا، والمتكبر ليس كبيرا، والمتعاظم ليس عظيما. فالتواضع في حقيقته رؤية صحيحة لعظمة خالق الأكوان، وشعور واقعي بضعف الإنسان، وسلوك أصيل أساسه الانضباط والإحسان. والتواضع مظهر لعبودية الإنسان تجاه خالقه، ونتيجة لرؤية افتقاره لفضله، وليست سلوكا ذكيا. ليس التواضع سلوكا ذكيا أساسه مصلحة راجحة، ولا ضعفا نفسيا أساسه توهم باطل أو رؤية ضبابية أو تقصير أو إهمال أو إساءة. إنه فضيلة الفضائل، وهو بين دناءة الذل وغطرسة الكبر. ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. أيها الإخوة المؤمنون، التواضع في أدق تعاريفه خضوع العبد لسلطان الحق، والانقياد له، والدخول تحت مظلته. ومن تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره. ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاء من صغير أو بعيد أو عدو، فإنما تكبره على الله، لأن الله هو الحق، وكلامه حق، ودينه حق، والحق صفته، والحق منه، والحق إليه. يا أيها الإخوة المؤمنون، حين عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، عرفه بأنه بطر الحق، أي رده وجحده، وغمص الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم. حينما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه رد الحق وازدراء الناس، عرف التواضع بطريقة غير مباشرة، بقاعدة مفهوم المخالفة. عرف التواضع بأنه خضوع للحق وإنصاف للناس. لهذا قيل: من عرف نفسه عرف ربه، ومن لم يعرف نفسه فهو مغرور. ومن نظر بعين المعرفة إلى سلطان ربه فني عنه سلطان نفسه، ومن نظر إلى عظمة ربه صغرت عنده عظمة نفسه، وقهرت تحت جلال هيبته. يا أيها الإخوة الأحباب، المؤمنون قوم فرغ الله قلوبهم من الكبر، وجعل رحيق محبته مشروبهم، وأطال على باب خدمته وقوفهم، وجعل رضاه وقربه مطلوبهم، وغضبه وبعده مخوفهم. فهم من خشيته مشفقون، ومن هيبته مطرقون. إن تواضعوا فلرفعته، وإن تذللوا فلعزته، وإن طمعوا ففي فضله، وإن خضعوا فلعظمته. إلى الله افتقارهم، وبالله افتخارهم، وإلى الله استنادهم. هو كنزهم وعزهم وفخرهم وذخرهم ومعبودهم ومقصودهم. قل للواقفين بغير باب الله: يا طول هوانكم. قل للعاملين لغير الله: يا عظم خسرانكم. قل للآملين لغير فضل الله: يا خيبة آمالكم. قل للساعين لغير وجه الله: يا ضيعة أعمالكم. يا أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، هذه بعض المنطلقات النظرية لخلق التواضع، ولكن أين هي التطبيقات العملية؟ إن هذا الانفصال بين المثل النظرية والواقع العملي، بينما ينبغي أن يكون وبينما هو كائن، يرفضه الإسلام أشد الرفض. لقد رفع الإسلام الواقع إلى مستوى المثل، وشد المثل لتكون واقعية، فصار في الإسلام ما يسمى بالواقعية المثالية أو المثل الواقعية. إليكم نموذجا واقعيا من خلق التواضع عند النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع وافر الأدب، يبدأ الناس بالسلام وينصرف بكله إلى محدثه صغيرا كان أو كبيرا، ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح، إذا تصدق وضع الصدقة بيده في يد المسكين، وإذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس، لم يرى مادا رجليه قط، ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار. كان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ويقول أنا أولى بحملها. كان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين، ويقبل عذر المعتذر، وكان يرفو ثوبه ويخصف نعله ويكنس داره ويخدم نفسه ويعقل بعيره، وكان في مهنة أهله. كان يأكل مع الخادم ويقضي حاجة الضعيف والبائس. كان يمشي هونا خافض الطرف متواصل الأحزان دائم الفكرة، لا ينطق من غير حاجة، طويل السكوت، إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم. كان دمثا ليس بالجاحف ولا المهين، يعظم النعم وإن دقت، ولا يذم منها شيئا، ولا يذم مذاقا، ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان منها، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه. كان يؤلف ولا يفرق، يقرب ولا ينفر، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يتفقد أصحابه، يسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويصوبه، يقبح القبيح ويوهنه، لا يقصر عن حق ولا يجاوزه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من سأله حاجة لم يرده إلا بها، أو ما يسره من القول كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يخيب فيه مؤملة. كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. والحديث أيها الإخوة عن شمائله لا تتسع له المجلدات ولا خطب في سنوات، ولكن الله جل في علاه لخصها في كلمات فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يا أيها الإخوة المؤمنون، روى الحاكم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس بأهله وامتلأ، فجاء جرير البجلي فلم يجد مكانا فقعد على الباب، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وألقاه إليه، فأخذه جرير ووضعه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، وأعاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. عن عدي بن حاتم أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فألقى إلي وسادة من أدم محشوة ليفا وقال اجلس عليها، فقلت بل أنت فاجلس عليها، قال بل أنت، فقال عدي فجلست عليها وجلس رسول الله على الأرض، فقلت أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا، وأسلم عدي بن حاتم. وروى البيهقي في الدلائل أنه وفد وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي يخدمهم بنفسه، قال له أصحابه يا رسول الله نحن نكفيك ذلك، نكفيك القيام بضيافتهم وإكرامهم، فقال صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين
وأنا أحب أن أكافئهم. كان صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وكانت الأمة أي الطفلة الصغيرة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت. كان عليه الصلاة والسلام هين المؤنة، لين الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه، بساما، متواضعا من غير ذلة. هنا الشاهد، جوادا من غير سرف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم. وفي مختصر السيرة للطبري أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأمر أصحابه بإصلاح شاة ذبحت، فقال رجل: علي سلخها، وقال آخر: علي طبخها، وقال ثالث: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله، نكفيك العمل. قال: قد علمت ذلك، ولكني أكره أن أتميز عليكم. إن الله يكره من عبده أن يراه متميزا على أصحابه. يا أيها الإخوة الأحباب، ما من موقف ينزلق فيه صاحبه إلى الكبر والاستعلاء والغطرسة والعنجهية كأن يفتح مدينة مستعصية ناصبته العداء أمدا طويلا. لقد دخل محمد صلوات الله وسلامه عليه، دخل مكة فاتحا متواضعا لله، ذاكرا لفضله، حتى أن ذؤابة عمامته لامست عنق بعيره. هذا هو تواضعه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، حين انتهى المسلمون من غزوة حنين راح النبي صلوات الله عليه يوزع غنائمه على المسلمين، واهتم يومئذ اهتماما خاصا بالمؤلفة قلوبهم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعدهم على أنفسهم بهذا العطاء كما أعطى ذوي الحاجة من المقاتلين. أما أولو الإسلام المكين فقد وكلهم إلى إسلامهم ولم يعطهم من غنائم هذه الغزوة شيئا. وكان عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد عطائه شرفا عظيما يحرص عليه جميع الناس. وهكذا تساءل الأنصار في مرارة، لما لم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حظهم من الفيء والغنيمة؟ وسمع زعيم الأنصار قومه يتهامسون بهذا الأمر، فلم يرضه هذا الموقف واستجاب لطبيعته الواضحة الصريحة، وذهب من فوره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك، أي هم متألمون منك، وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت. وسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أين أنت منهم يا سعد؟ فقال سعد: ما أنا إلا من قومي، أي أنا مثلهم. هناك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فاجمع لي قومك. وقبل أن نتابع أحداث القصة، أيها الإخوة الأكارم، أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغه هذا النقد أو ذاك التساؤل، وحينما شعر بهذا الغضب أو ذلك الحزن، من قبل الأنصار كان يتمتع بأعلى درجات القوة والسيطرة. لقد فتح مكة التي ناصبته العداء 20 عاما، وانتصر على آخر موقف قتالي وهي معركة حنين، ودانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. كان من الممكن أن يلغي وجود هؤلاء المنتقدين، وكان من الممكن أن يهدر كرامتهم فيصفهم بأنهم منافقون، وكان من الممكن أن يهملهم فلا يلتفت إلى نقدهم وتساؤلهم، وكان من الممكن أن يعاتبهم على موقفهم منه وهو النبي المرسل والقائد المنتصر. أتدرون أيها الإخوة ماذا قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المنتقدين يوم جمعهم؟ لقد ذكرهم بفضلهم عليه وتصديقهم له، ذكرهم بإيوائهم له ومواساتهم. قال لهم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فآسيناك، وطريدا فآويناك. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم فضله عليهم، قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. عندئذ بكى الأنصار حتى أخضلوا لحاهم. لقد ملأت كلمات النبي عليه الصلاة والسلام أفئدتهم سلاما، وأرواحهم ثراء، وأنفسهم عافية، وصاحوا جميعا. وسعد بن عبادة معهم، قالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. أيها الأخ الكريم، لو أردت أن تؤلف كتابا في شمائل النبي العظيم، هذه القصة تضعها في أي مكان؟ أتضعها في باب تواضعه، تواضع القوي، تواضع المنتصر، تواضع الحكيم، أم تضعها في باب عفوه وهو في أعلى درجات القوة، أم تضعها في باب وفائه الشديد لهؤلاء الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أم تضعها في باب حنكته السياسية وكيف أنه امتص هذه النقمة وأطفأ تلك الفتنة بكلمات صادقات، أم تضعها في باب قيادته الحكيمة التي تجعل من العدو صديقا، ومن البعيد قريبا، ومن البغيض حبيبا. كان الله في عون كتاب السيرة كم يواجهون من صعوبات في تصنيف أفعال النبي ومواقفه. يا سيدي يا رسول الله، يا سيد المتواضعين، حقا إنك سيد ولد آدم، بلغت أعلى درجات الكمال البشري، واختارك الله على علم لتكون أسوة حسنة وقدوة صالحة ومثلا أعلى للمؤمنين الصادقين إلى يوم الدين. ورحم الله حسان بن ثابت الأنصاري إذ يقول: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. والحمد لله رب العالمين.